نفهرتنا ذكرناه في حقنا السابق بصورة عاجلة حتى يحصل الارتباط ان شاء الله. فحاصل ما ذكرناه ان الشيخ الاعظم ناقش المحققين الثاني بثلاث مناقشات. المناقشة الاولى كل هذا وجه الفساد اللي ذكرته من انهم هم قاصدين الصحيح، فهذا لازمه كل بيع معيب يصير باطلا من دون اختصاص بحالة وجود الغش، وهذا باطل جزما لان كل الفقهاء ترفع على صحة بيع المعيب فهذا خيانة. الاشكال الثاني، هذا الاشكال الثاني ناظر الى الكلام الثاني للكلام، لانه الاشكال الاول ناظر علما الى الكلام الاول للكلام. هذا الاشكال الثاني الذي ناظر الى البيان والكلام الثاني للكلام هو انه انت ربطت مسالتنا وهي ان البيع فاسد بمساله الوصف والاشاره، ونحن نقول إشارة موجودة أما الوصف وين؟ أقوى إلا أن نقدر كلمة صحيح، يعني بعتك هذا العبد نقدر يا شنو الصحيح يعني البصير اللي يشوفه، فنقدر شنو كلمة من الواضح على أنه هذا باطل أيضا. لماذا؟ لأنه الصحة ليست مأخوذة كركن في المبيع أو في البيع، وإنما مأخوذة كشرط. إذ لو كانت مأخوذة كركن يلزم المخالفة للعرف وللشرع ببيان الشرط. المناقشة الثالثة لو تنزلنا وقلنا على أنه موردنا فيه إشارة وفيه شنو وصف، هناك كلمة مقدرة وهي الصحيح بعتك العبد الصحيح أو بني زين ما سلمت، لكن يلزم الحكم بتقديم الوصف من دون ترك البحث، لأن المقصود الأصلي للمتبايعين هو ماذا؟ هو الصحيح متعلق الوصف معلوم، وما دام معلوم وهو الصحيح لا يمكن ان نحصل بصحة البيعانة، لان ما فضلاه لم يقع وما وقع لم يقصف عن مسألة تحديد الشرط ما تقسمها. ثم قلنا انقل اذا ما ذكره الفقهاء من ان الاشارة مقدمة على الوصف او الوصف مقدم على الوصف، فهذا وين هو يصير؟ وين مجاله؟ ان مجاله يصير وين؟ هذا اشكال مجال حين يصير إذا لم يعرف المقصود الأصلي للطرفين، إيه ما تجي مسألة أنه المدار على الإشارة والمدار عليها على الوصف. يعني مثل ما تصير بعض مرات واحد يروح يخطب لك الجبنية يقول انا اخطب بيتكم زينه، هو بناء الحلوه ياهي والذكيه ياهي بناء، هو يريد الذكيه فطبق علينا على زين. في مثل هذه الحاله وبعد ما جرى العقد شافت لا هذه ليست هي المقصود الاصلي الا ليست هي الذكيه، هنا يجي الكلام. لو تعاد خبره نقول الوصف مقدم او الاشاره مقدم، لان ما ينجرى هو مقصود الزوج مقصود بيتكم المجال على بيتكم يو المجال على هذه وهي مثل ماذا زين الإشارة. المقصود الأصلي ما معلوم، ما دام ما معلوم وما يندر عند مقصوده هو الدين سوى مقصوده قبول زينب. فيجي مساله ان الاشار مقدمه او الوصف عما في مولى ولكن في مولى كان مقصود واضح الى الطرفين يقولون صحيح بلا اشكال. بعد ما يجي مساله هل المقدم الاشاره او المقدم ماذا؟ ايوه هذا كله بينا فيما سبق. محاضرتنا الجديده من الان ان شاء الله تعالى. ثم انه يوجد سؤال جانبي ربما لا يكون له ربط بما سبق، والسؤال هو ان الشهيد الاول شبه الشهيد الاول تذكر شبه مسألة الاقتداء بمسألة ماذا؟ تقديم الإشارة على الوصف والعكس. والحال ان الانسان في مقام النية لا تبديد له، فالناوي يعرف ما ينويه من دون ترديد، فهو اما ان يكون قد نوى الصلاه وراء هذا الشخص ايا كان، او انه نوى الصلاه خلفه زيد بن لا خلف الموجود كيف مثلا، فالترديد في النية أمر على خلاف واقع وراجع قرارة الحكم يجب صدق ما نقول. وحينما تقف خلف شخص وتلوي الصلاة خلفه ليس هناك إجمال في نيته وترديد في نيته، فإما أن تلوي الصلاة خلف الموجود كيف تصور، أو تلوي الصلاة خلف زيد لا خلف الموجود كيف تصور. فالترديد بين الإشارة والوصف غير متصور في مسألة النية لأنه أمر على خلاف الواقع، فكيف إذا جعل الشهيد الأول مسألة الاقتداء من جملة مصادر الترديد بين الإشارة والوصول؟ ويجيب الشيخ الأنصاري لأن ما ذكرته من التساؤل وجيه وجيه بارك الله فيك وجيه وجيه، ولكن قد يطرأ الترديد أحيانا بلحاظ ما بعد، فهو في بداية النية لا ترديد له، ولكن بعد ذلك قد ينسى ولا يدري كيف نوى. فيحصل له الشيء هل هو قصد حين النية صلاة قلبه سيد بخصوصه. والإشارة كانت من باب تصور أن الموجود هو
هو
أو أنه نوى الاقتداء بهذا الشخص المتقدم. وإنما وصفه بزيد إما باعتبار أن الذي يعرف عدالته هو زيد، فوصفه بزيد من هذه الجهة، أي من جهة أن العادل عنده وفي نظري وجهه، أو من باب أنه وصفه بزيد لأجل تصوره واعتقاده أن الشخص المتقدم هو والخلاصة الناوي في بداية نيته لا ترديد عنده بين الإشارة والوصف، وإنما الترديد يظهر بعد ذلك بسبب مروء النسيان. هذا ما أفاده قدس سره، وهذا كما ترى مطلب ليس مرتبطا بسابقه، وإنما هو إشارة إلى مطلب جانبية، ربما يظهر إشكال في الذهن فأراد الشيخ الأعظم الجواب عنه مطبق العبارة. يقول قدس سره وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء بالذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام، يعني تعارض في الكلام، وبالتالي هل نقدم الإشارة أو نقدم الوصف؟ والحال ما عدم الإجمال في النية، يعني والحال أن النية بالوجدان إنسان ما عنده إجمال في النية، قلنا نواوي عليه، لو هذا ناوي ولا ذاك ناوي. تجد معنى تجعل هذا المورد من مواردي تبديل الإشارة على الوصف أو بالعكس، يقول فباعتباري هذا التشبيه باعتبار عروض الاشتباه، إنسان فقد وراء فترة يحمل إلى النسيان، وبعدين لما يراجع نفسه يقول والله ما أدري شلون. ولذلك بعض الناس لما تسألهم بعد ذلك أقول لك تشبهني من وين تصلي وراء هذا أي شخص كان، يعني ما يقصود ذلك، يقول والله ما عندي شيء، هو أي لن تتحدي، هو هذا معنى، هو في البداية ترفع حجما في الإنسان، لا بد من تقصيده، وما يتمكن ينوي بلا تسليم، لكن بعد ذلك يطرأ عليه التردد والإجمال، زين، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نواه، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي انه حضر في ذهنه العنوان عنوان زيد ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره. بناء على ما تريد هو نوى وراء زيد، يصلي وراء زيد لانه عقيده بزيد خصوص زيد، ما يصلي ورا كل واحد ليه؟
وكان معتقد بحضور
المعتبر في إمام الجماعة، يعني حضور الإمام والمعتبر في إمام الجماعة، بل ولكن أعتقد على أنه الإمام الذي أريد الصلاة فيه هو موجود، فيكون الإمام من هو؟ هو المعنون لذلك العنوان، عنوان فيه مو عنوان كل واحد متقدم، لا 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 أريد حضور، وإنما أشار إليه هو الذي أحضر عنوان فيه، وقال هذا باعتبار ان هذا يتصور ان زيد هو الموجود، وانما اشار اليه معتقدا بحضوره، او انه نوى، او انه نوى عدل علما. بلي على نوى الاقتداء، اذ كثيرا ما يشتبه على الناوي انه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به، يقول لا مو حضر في ذهن العنوان شنو؟ او انه نوى الاقتداء بالحاضر المتحدث الموجود الذي قاعد يصلي جماعه شنو؟ مو مهم اله مثل كثير من الناس يطوف للمسجد الله اكبر منو؟ يسمونه هذا المتقدم يا ولدي شاف وحد من يا ولدي متقدم هو شنو؟ هو الحاجي انا هذا وهذا ما طلعنا الى عيد الذي عند واحد اطلعناه يا هو الذي متقدم وقال شهاده او انه نوى الاقتداء بالحاضر يعني هذا المتقدم هذا الامر وصفه بانه زين من باب يتصور انه يعتقد انه زين او من باب يعرف زين بالعداله فقط فقع عليه وعنونه بلا عنوان بعنوان زين يو إما ما يتبرع ترى من عدل لإحراز معرفة جيد العدل الذي أعبر العدل وزيد فمن باب الذي أعرفه وزيد فشخصت بزيد وقلت به وفقت منه فعنون بزيد من يابا فقال هو أنا أصور وزيد بعد لمعتبر اعتقادي أنه وزيد من دون اختياره مو مثلا أنه آمن أحدث ماذا وأردت زيد لا من باب هو واقع أنا كنت متصور هذا زيد فشل خطة بيه على أي حال بهذا ننهي كلامنا مع المحقق الشركي الثاني وأيضا ولو المحقق الثاني مو ما في داعي قد ننتقل علما قلت في المحاضرة السابقة الشيخ يذكر كلامين علما للمحقق الثاني في الكلام الأول يذكر وجه الإصلاح وجه الفصل في الكلام الثاني يربط المسألة بمسألة الإشارة والوصف هذا انتهينا منه بعدين يجي يذكر كلامين دليلين وجهين ما ادري شنو للاغلبيه ملا احمد قدم الله روحه الكريم لاثبات الفساد الدليل الاول قال ان بيع الغش باطل لانه منهي عنه شرعا اي شرعا نهي عن البيع الغش وما دام منهيا عنه يقع فاسدا واذا سالنا الاغلبيني عن الخبر الدال على ذلك قال على ذلك عن علامة على النهي عن بيع الغش قال أجاب إنه خبر الدينار الذي رآه الإمام وقطعه وألقاه في قالوا وقال ألقه في البالوعة حتى لا يباح او حتى لا يباع بشيء. ثم قال فيه
لحية يدل على النهي عن نفس بيع الحق. هذا الوجه الاول الذي ذكره العبدلي.
الوجه الثاني ان الغش منهي عنه شرعا،
وهذا مطلب
مسلم. من غشنا فليس منا، فالغش منهي عنه. ثم نقول وحيث ان عنوان الغش ينطبق عليهم،
ينطبق عليهم على البيت،
فيكون البيع باطلا. لا من باب انه منهي عنه ابتداء، بل من باب ان العنوان المنهي عنه
وهو منطبق علينا على البيت. الفارق بين هذا البيان والبيان السابق، بين هذا الوجه والوجه السابق شنو؟
في الوجه السابق الشيء حاولنا على ان نقول نفس بيع الغش ومنهي عنه ابتداء،
هو نفس البيع ابتداء منهي عنه،
جبدناه من خبر الدين. في الوجه الثاني نقول لا، نفس البيع ما منهي عنه، المنهي عنه ياهو
الغش،
لكن حيث عنوان الغش ينطبق علينا على البيع فيكون البيع منهيا عنه ولا تحصل. هذا ما ذكره الأرضي.
نطبق العبارة. ثم إنه قد يسأل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأرجبيلي.
يظهر ما مراجع
ما عنده مجمع الفهد والبرهان يجوز
حين ما كتب هذا الموضوع، ويصير بعض مرات واحد للتابع من خمود الوحيد
بورود النهي عن هذا البيع
النفس بعد غير فرد النهي عنه، فيكون المنشوش منهيا عن بيعه ومنع عنه،
كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة معللا بقوله، معللا عليه السلام بقوله حتى لا يباع بشيء.
هذا الوجه الأول انتهى. الوجه الثاني
ولأن نفس البيع غش منهي عنه.
شوف شلون دير بالك رجاء.
ولأن نفس البيع
هو ينطبق عليه الغش منهي عنه، هو المنهي عنه الغش،
والغش هل ينطبق على البيع فيكون البيع منه
النهي عن الغش؟ روايات كثيرة على جن من غشنا عليكم أو أي رواية التي كلها بيناها كلها عن الغش، هذا الغش ماذا ينطبق على البيع
فيكون البيع باطل.
هذان وجهان ذكرهما الأرجبي. أولا نشيب عن الثاني بعدين تتجاوب عن الاول. الثانية تسوي لان الاول شوي هنا جوابه مطول شوي شوي دي شوية فيه. لان شوي مطول في تطويل نرجعه الى ما بعد. اولا نجيب عن الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا قال؟ ان الغش منهي عنه. وحيث ينطبق على البيع فيقع البيع فاسد. والجواب عنه صحيح الغش منهي عنه. ولكن هذا لا يوجب فساد البيع. لأن هذا النهي نهي عن عنوان أجنبي وخارج عن البيت، من قبيل النهي عن النظر للمرأة الأجنبية حالة الصلاة. هل يوجب ذلك النهي عن الصلاة؟ لا صح. النظر إلى الأجنبية ليس عنوانا منطبقا على الصلاة، بل هو شيء أجنبي عن الصلاة لكن وقع في أثنائها، تحقق في أثنائها. وهكذا فإنه عنوان قائم بالقلب بالنفس بالقصد. فمن قصد الغش تحقق الغش. منه بنفس قصده بإرادته النفسية والقلبية وبكلمة أوضح وأكثر الغش فعل نفسي وصفة نفسانية. وليست متحدة ومنطبقة على وهذا نظير ما ذكرناه في مسألة بيع العناد ممن في مسألة بيع العناد ممن يعمله خمر. حيث قلنا قد يقال هو محرم من باب الإعانة على الحرام، ولكن هل يوجد ذلك فساد البيع؟ هناك بدرة قدس السر لأن حرمة الإعانة لا توجد فساد. إذ الإعانة شيء أجنبي عن البيع، وعنوان آخر، ولعلها قائمة بالنفس وبالقصد. هذا ما ذكرناه هنا ونطبقه هنا. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول فالتعليق عزيز، نحن قد ذكرنا هناك اذا كاتب ما قلت في الامر راجع ومسجل راجع بالسكر انا هناك وتذكر هكذا ذكرت ان لم تقلني ذاكره ذكرت انه هذا الجواب من الشيخ تطويب الافراد لأن حتى لو كان عنوان الإعانة منطبق على البيع ومتحد مع البيع بل نفس البيع، ومن الواضح النهي عن المعاملة لا يوجب النهي التكليفي لا يوجب لا يستلزم الفساد وإنما يستلزمه في باب عبادات. وهيك الشيخ الأنصاري علمنا في الأصول ليش لما نجي للفقه لا إله إلا الله نبنى قضيا أصول. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع نفس هذا التعليق عليه. نقول للشيخ الأنصاري كان المناسب لك ان تقول هكذا، صحيح الغش حرام للرواية وصحيح ومنطبق على البيع، ولكن النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادا، لا يشترط المعاملة قصد الفرد كما في العبادة عشان تقول مع النهي بعد ما يمكن قصدك.
أوف هذا يعني حرف على طلك موضوع، هذا جواب علينا على الوجه الثاني.
وأما الوجه الأول احنا نطبق هذا وبعدين أكل الوجه الثاني الأول.
وفيه نظار، فإن النهي
هذا جواب عن الثاني، بس ما يقول لك الشيخ هذا جواب عن الثاني.
فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش، لا يوجب فساده،
هذا العنوان ما متحد مع البيع.
كما تقدم هذا السرنا المطلب في مسألة شنو؟ بيع العنب على من يعمله خمرا. وين ذكرنا هذا في مسألة شنو؟ في آخر مسألة فالي مولانا، في آخر مسألة بيع العنب على من يعمله خمرا آخرها كم فقط بس أربع نصف يتجنب. ثم كل مورد حكم فيه،
هاي قاعد اقرارك عبارة من عبارة ذلك، وانت بعدين صار بالكابع اطلع العبارة وسجل المصدر.
ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة فالردع عنه،
فالردع عن الإثم والمنكر. نشير إلى هذا، بالذات إحنا علقنا إن حتى لو كان هذا عنوان الإعانة منطبق على البيع هو ما يستلزم الفساد، لأن نحن المعاملة ما يستلزم الفساد.
جيد، هذا جواب عن حق على قلب الموضوع، هذا جواب عن من؟ عن الوجه الثاني. خلينا الى الوجه الاول. الوجه الاول قال اتذكر لا اله الا الله، لا اله الا الله، الوجه الاول الحمد لله تذكرنا. الوجه الاول هو انه نفس بيع الغش منهي عنه، لا انه نهي عن الغش، والغش ينطبق على البيع. حتى الشيخ الانصاري يقول الغش ليس منطبق على البيع بل عنوان خارج. لا لا لا، احنا نقول النهي عن نفس بيع الغش مو عن عنده بعد يوم جاء الانصاري
يقول قدس سره لا يوجد عندنا نص ينهى عن نفس بيع القش، ما عندنا
ثم يقول واما خبر الدينار الذي تتصور ايها الاردبيلي أن النهي فيه عن نفس بيع الغش الجواب إن خبر الدينار لو عملنا به فنقول هو ناظر إلى مسألة ثانية أجنبية عن مسألتنا. فإن مسألتنا هي في بيع الغش، والمغشوش كما نعرف لا يجب إتلافه، فالحليب الممزوج في الماء مغشوش، هو حليب مغشوش، ولكن هل يجب إبقاؤه في البايوحة؟ حليب هو في مي شوي في مي هل يجب إلقاؤه في البالوعة؟ كلا، لا يحتمل أحد ذلك، بل هو حرام تدبير هذا. للماء شلون يجوز التلقي في البالوعة؟ إذن المغشوش لا يجوز إدلاؤه وإلقاؤه في البالوعة، ومن هذا نستنتج أن الإمام عليه السلام حينما قطع الدينار إلى نصفين وألقاه في البالوعة ونهى عن بيعه، فليس ذلك من باب النهي عن بيع المغشوش، بل لنكتة أخرى وهي عن الدينار المذكور يحرم التعامل به لأنه يقصد من ورائه الأمر المحرم، كما هو الحال في آلات له، فإنه يحرم التعامل بها من أيضا لأنه يقصد من وجودها الحرام، أعني أنه الغناء، ويجب إتلافه باعتبار أن المقصود منها حرام، ويكون التعامل بها حرام، ولكن لا من باب أنها غش، بل من باب أنه يقصد منها الحرام. والدينار في الرواية هو من هذا القبيل، أي أن التعامل به حرام من باب أنه يقصد من استعماله الحرام، أي التوصل إلى غش الناس والتدليس عليه. فالنهي عن بيعه هو من هذه الناحية، أي من ناحية أنه يقصد منه الحرام وليس من ناحية أنه قد نهي عن بيع الغني. والقرينة التي تمسكنا بها هي أنه لو كان من باب الغش فلماذا ألقاه الإمام في البالوعة؟ وهل يجب إلقاء الحليب المشوب المشوب بالماء في البالوعة؟ إن هذه قرينة على أن النهي عن بيع الدينار ليست من ناحية الغش، من ناحية حرمة بيع الغش، من ناحية النهي عن بيع الغش، بل من ناحية ماذا؟ النهي عن التكسب بالأشياء التي يقصد من وجودها الحرام كيف؟ ألا إنه إذن على هذا الأساس الرواية أجنبية عن مسألة بيع الغش، وناظرة علما إلى مسألة النهي عن بيعه الشيء الذي يقصد من وراء الحرام.
الرعاية نظر إلى تلك المسألة التي تقدمت من المناسب ذكرها في مسألة في حالات له غير ذلك،
وليس في مسألتنا نطبق العبارة. يقول فجد سره بل مولانا يقول وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه، لنفسه يعني شنو نفسه؟ يعني نفس البيع هو من يعنه. النهي عن بيع المغشوش هو اللي نفسه نفس البيع، مو أن النهي عن الغش كما كان شنو؟ مو النهي كان عن الغش المنطلق على الغش على البيع، لا لا لا، ادعينا في الأول 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 النهي موجود عن نفس بيع المغشوش، البيع نفسه هو من يعنه، فلم يوجد في خبر. إذا قلت خبر الدينار شو تسوي؟ يقول وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت مسألة عن مسألة في الغش. ما يمكن العمل به إلا يكون خرج عن مسألة الغش. إذا ما خرج عن مسألة الغش ما يمكن العمل به. ليس عن تدبير المال. شلون نعمل بالخبر؟ أفهل يحتمل أحد على أن الحليب المنزوج بالآلة يلقى في البالوعة؟ فشلون الإمام أمر لإلقاء الدينار في البالوعة؟ أو ليس هذا تدبير ما يجوز؟ طب الرأي ما يمكن العمل به. اللهم إلا أن تحمله على الكل آخر الذي قلنا. نقول هذا الدينار مثل آلات اللوثي. يعني يقصد منه الحرام، وكل شيء يقصد من وراء الحرام ويوصل إلى الحرام يجب إتلافه. فإذا تخرج يخرج الخبر عن مسألتنا، عن مسألة بيع الغش، وإنما يدخل تحت مسألة النهي عن بيع الشيء الذي يقصد من وراء الحرام. يقول وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش فيه. ليه؟ لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخل الدين الحتمة فيما يكون المقصود منه حراما، إيه؟ مو من أحد نوبش، وإلا المقصود ما يجب إتلافه كيف حليب المنزوج باللبن؟ فيكون نقول هذا إنما وجب إتلافه المقصود منه حرام، نظير آلات له آلات القمار. وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتفاء به لكون المقصود منه محرما، وقد ذكرنا ذلك الى كلمة ذلك ما موجود المناسب وجوده فيما يحرم الاكتفاء به لكون المقصود منه محرما، ذكرها آلات له وقلنا يحرم بها من هاي الناحية ويجب اتلافه من هالناحية. الدينار كذلك فيحمل الدينار ام يكون حمل على على مثل آلات له يصير على المضروب من غير جنس النقدين او من غير الخالص منهما لاجل التوصل الى محرم لاجل التلبيس على الناس. ومعلوم ان مثله مثل الدينار المضروب بهذا الشكل بهذه الهيئه فلا يقصد منه الا التلبيس الا الغش الا الحرام، يصير مثل اله له فهو اله اله الفساد لكل من دفع اليه لا راح يتوصل به علما الى الحرام فيجب إلقاء تكثير وإلقاء في البالوعة. هذا ما إلى ربطية بعض مو مستقيم مسألة الحليب المغشوش بالماء وعين هو من لبن الممزوج بالماء وشبهه إذا كان من قبيل اللبن الممزوج بالماء فكيف أمر الإمام بإلقائه في البالوعة أو ليس هذا تدبير؟ ومن خلال هذا كله يقول الشيخ خلصوا يا أردبيلي بعد ما أرسل يقول وإذا سألتموني عن رأيي أنا الشيخ الأعظم الأنصاري تقولوا لي يا شيخ مثل إذا رأيك الصار بعد ما أطلت وناقشت كلام المنو وكلام المنو كلام الزلك وكلام الأرضي رأيك شنو؟ يقول رأيي إذا الصحة هذا بيعني عن مقصود صحيح ما بي مشكلة ما كنت دليل على فساد فنحكم بالفحص ولكن بعد صحته ماذا نرتب؟ ما يلزم ترتيبه من خيار او ما شاكل ذلك.
فإذا فرض البيع صحيح، ولكن ماذا يتم ترتيبه؟ أي خيار يتم ترتيبه؟ يختلف باختلاف المواقع. فإذا فرض أن البائع أظهر صفة مفقودة وأوحى بأنها موجودة، مثل عبد البريء هو أظهر المولى أنه أدرك، أو الجارية القبيحة أظهر من خلال الأمور الكمالية على وجهها أظهر أنها جميلة، فهذا يكون شنو تدريجا ويثبت شنو يثبت خيار التدريج من صحيح، لكن يجوز الفسق لخيار التدريج. وإذا كان هذا الشخص هاي اثنين مرة ومرة، وإذا كان المورد من قديم شوب، وإذا كان من قديم شوب حليب بالماء فشيت خيار ماذا؟ خيار العيب، لأن الحليب المشوب بالماء حليب يصب عليه حليب بالماء معيوب، فيدخل خيار العيب بيع صحيح يدخل خيار. وإذا كان المورد من قديم لا مزج الحنطة بالتراب أي بتراب كثير نصف الحنطة تنصف، أنا مش كيف الحنطة، وإذا طلع نصف الحنطة نصف بينه التراب، والتراب كما تعرفون ليس له مالية وقيمة، فماذا يكون قياس بعض الصفة لأن أعطاني نصف الصفة نصف كيلو صفة، والنصف الثاني لا شيء، ويتقصد بالتالي الثمن، نصف الثمن أسترجعه وأدفع عليه نصف الثمن، هذا يجوز لي ويجوز لي شنو؟ هذا يجوز لي ويجوز لي شنو الشخص الثاني اللي يجوز؟ أفتح أظن يتبعض الصفقة نصف كيلو أنا تزوجي أنا حاسب خير، فمخير بين قبول البيع بنصف الثمن وبين ماذا؟ صدقة كل يا أبو أبوي دخل سلع تفوتي بفلوس وهناك شقائق، وهو أن يكون المزيج أو المادة الممزوجة ليست ترابا لا مالية له بل شكله مالية، كما إذا كان المزيج للحنطة كانت شعيرة، يعني نصف الحنطة ونصف شعير، وأعطاني شيء ممزوج خليط من حنطة وشعير، فيمكن أن نقول البيع هنا كل باطل وأسترجع كل الثمن، لأن المبيع هو الحنطة، وهذا شيء جديد لا هو حنطة ولا هو شعير، فلم يسلمني حتى نصف المبيع، ما ينصف سلمني نصف المبيع بل سلمني شيء آخر، إذن النتيجة المناسب هو الحكم بالصحة إلا إذا كان المبيع شيء آخر مغاير، إلا إذا كان ما وقع عليه البيع شيء آخر مغاير مغاير للعنوان المتفق عليه، المتفق عليه حنطة هو دفع لي شنو شيء آخر لا هو حنطة ولا هو شعير غير حنطة، يعني بعبارة أخرى متفق عليه ماذا مثلا فرق فأعطاني شيء حيوان آخر غير الفرق عليك أعطاني شيء آخر جارية مثلا، وهذا هنا فقط يكون فاسد لأن ما وقع لم يقصر وما قصر لم يقصر، نطبق العبارة يقول قدس سره
فالأقوى حينئذ يعني بعد بطلان كلام الأرذبيلي وكلام سركي الأقوى في المسألة صحة البيع في غير القسم الظاهر لأنه بيع البيع خمسة كان إلى السرقة فيما سرق خمسة ولا سرقة أربعة أقسام رابعها ما وين ذكر هذا من الأربعة أقسام وين ذكر ذكرها فيما سبق على انه اتكال شنو ثم ان الغش يكون باخفاء الادنى في الاعلى كمثل الجيد بالرغي اي واحد او غير المراد في المراد في ادخال الماء في اللبن اي اثنين وباظهار الصلتين اي ثلاثه وهو التنبيه وبعد الشيء الرابع وباظهار على ثلاث كبيع المموع على انه ذهب او بطل يعني هو مو ذهب وفضه وانما هو كان فيه شنو ما يذهب هذا قلنا باطل احنا في القسم الرابع فيقول في غير القسم الرابع الحكم بطلان ليش في القسم الرابع لانه المدفوع الذي وقع على قد غير المتفق عليه فيقع باطل فالمؤقت هو البطلان في غير القسم الرابع ثم نعلم بما تقتضيه القاعده في اختيار الحج واختيار التسجيل عند تبين غش فان كان قد غش في اظهار وصف مفقود يعني بين لي جميله وهي في الوصف قبيحه ما في خيار وان كان من قبيل ثوب اللبن بالماء هذه اسم خيار الحيض والظاهر هنا خيار الحيض لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن وهذا لبن مو انه شيء اخر حتى الكل يلزم لبطلان هو لبن لكن لبن محيوس هو لبن محيوس طيب خيار الحيض وإن كان من قبيل التراب الكثير فالحنطة كان له حكم تبعض الصفقة أو ينقص الثمن بمقدار التراب نص حنطة ونص تراب مقدار نص التراب أسترجع الثمن لأنه غير متمول فأسترجع الثمن أما إذا كان شيء آخر متمول كان شعير المزيد كان شعير مطل البيع في مقابله يعني في مقابل الكل مو في مقابل الزائد فقط إذا في مقابل الزائد فقط فهذا راح يصير نفس الزائد الخيار تبع هذا الصفقة وأسترجع ماذا ما قابله إلى الثمن ما راح يصير شيء جديد فيقول بطل في مقابل يعني الكل البيع يبطل في جميع هذا ليش يبطل؟ يعني على أن هذا الذي اتفق عليه حنطة والذي الآن شنو رأيناه شيء آخر ليس هو حنطة بل شيء لا يسمى حنطة ولا يسمى الموديل والشيء ماذا؟ جديد فما وقع لم يفصل وما قصد لا يقع فيفصل هذا يتم من قبيل القسم الرابع حينئذ فيفصل البيت فيه اللهم صل على محمد وآل محمد